بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات تعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب.
هذان الحديثان فيهما بيان لما يتعلق بنزول قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنه عليه الصلاة والسلام جمع أقاربه وقبيلته وعمه، فعم وخص، فذكر من كان بعيدا من أجداده وأقاربه ومن كان قريبا منه، ثم ذكر بعض أخصائه من أقاربه، فذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين، وبين لهم عليه الصلاة والسلام، وذكر لهم أن على كل واحد أن يشتغل بطاعة الله عز وجل حتى ينجو من النار، وأن مجرد القرابة مع عدم الانقياد لله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تنفع. وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقوله عليه الصلاة والسلام: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا بيان وتأكيد أن على كل إنسان أن يعمل العبادات ويؤديها بنفسه لتكون بها سلامته ونجاته. وقوله عليه الصلاة والسلام: سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا، معناه أنه صلى الله عليه وسلم سيعطيهم من ماله ما يعطيهم، لأن هذا الذي يمكنه. وأما الهداية فعلى كل إنسان أن يعمل ويجتهد بالعمل الصالح، ويكثر من التقرب إلى الله عز وجل، ويجتهد في طاعته سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن مات على التوحيد من أنواع الشفاعة، وأن من كان كذلك من قرابته صلى الله عليه وسلم فإن الشفاعة تنفعه إذا شاء الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني: يا صباحا، هذه كلمة تقال لمن أراد إظهار أمر عظيم مهم، وهي عبارة وجملة قد اعتادوا عليها عندما يراد بيان خطورة أمر، مثل التحذير من عدو يدهمهم ونحو ذلك من الأمور العظيمة. وفي قول ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هذه الجملة ورهطك منهم المخلصين جاءت على أنها آية وهي لا توجد في المصحف، فقال بعض أهل العلم إنها من جملة ما نسخت تلاوته والله أعلم. وفي الحديث أن أبا لهب نزلت فيه الآيات تبت يدا أبي لهب وتب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، فيه أنه عليه الصلاة والسلام مهد لهم بالسؤال بأنه لو أخبرهم أن جيشا سيغير عليهم فقالوا ما جربنا عليك كذبا، فكأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام أنا لن أكذب عليكم في أمور الدنيا وأنتم تعلمون ذلك، فكيف أكذب على الله عز وجل وأكذب في أمور الآخرة والله أعلم.
باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه. حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، قال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه.
هذه الأحاديث تتعلق بأبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن له شفاعة خاصة في التخفيف من العذاب، وهذا لا ينفي قوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهي لا تنفعهم في الإخراج. وهذه الأحاديث إنما فيها التخفيف من العذاب وليس فيها الإخراج من نار جهنم. وأما قوله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، فيكون ما ثبت من حصول التخفيف لأبي طالب مستثنا من عموم هذه الآية. فهذه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، فالكفار لا يخرجون من النار. وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أنا أي بشفاعتي وطلبي من الله عز وجل. وجاء في بعض الروايات أن له نعلين أي أبو طالب يغلي منهما دماغه وهو أعلى شيء منه، وهذا مع أنه أخف أهل النار عذابا وهو يرى أنه لا أحد أشد عذابا منه. وكونه أخف أهل النار عذابا يمكن أن يكون المراد بما يشمل كل أهل النار، أو يكون بعد خروج الموحدين فيكون أخف أهل النار عذابا من الكفار فهو أخف الكفار والمشركين عذابا. قد جاء ما يبين أن أبا طالب أخف أهل النار عذابا كما ثبت في الأحاديث. وقول العباس رضي الله عنه فإنه كان يحوطك ويغضب لك من الحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه ودافع عنه وتوفر وسعى على مصالحه. والدرك الأسفل من النار نقل النووي رحمه الله عن جماهير المفسرين وغيرهم أنه قعر جهنم وأقصى أسفلها، قالوا ولجهنم أدراك، فكل طبقة من طبقاتها تسمى دركة والله أعلم. ودلت النصوص أن الدرك الأسفل من النار فيه المنافقون، قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وذلك أن الحجة قامت عليهم وظهرت ومع ذلك لم تحصل لهم الهداية والدخول في هذا الدين الحنيف.
باب أهون أهل النار عذابا. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه.
هذا الحديث من الأحاديث التي صرح بها النعمان بن بشير رضي الله عنه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهو رضي الله عنه كان عمره 8 سنوات عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مميزا، فسمع وتلقى منه في تلك الحال، ثم أدى في حال كبره. ومما سمعه أيضا الحديث المشهور: الحلال بين والحرام بين، فقد قال فيه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. ومعنى أخمص قدميه هو المتجافي من الرجل عن الأرض، وهو باطن القدم، والغليان شدة اضطراب الماء. وفي الحديث بيان لأهون أهل النار عذابا وكيفية عذابه، وفيه وفي غيره من الأحاديث التصريح بتفاوت أهل النار في العذاب كما يتفاوت أهل الجنة في النعيم. وقد جاء في الحديث كما في صحيح مسلم أنه يرى أنه أشد الناس عذابا، وذلك من شدة ما يجد، مع أنه أهونهم. وهذا يدل على خطورة الأمر وشدته وعدم الاستخفاف بالذنوب والمعاصي. ونار الآخرة أعظم من نار الدنيا. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. ومما يشرع للمسلم أن يكثر من التعوذ من نار جهنم ومن عذاب النار، كما قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والمعنى أنهم يطلبون من الله عز وجل أن يعصمهم من أسباب العذاب، وأن يغفر لهم ما وقع من الذنوب. فعذاب جهنم ملازم لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه، ثم تضرعوا لربهم مظهرين شدة حاجتهم إليه، وأنه ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاللهم قنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.
باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها.
هذا الحديث فيه بيان أن من كان قريبا من الإنسان وكان من أهل الصلاح والاستقامة فإن الموالاة تكون بينهما، ويحب كل منهما الآخر. وهذه الموالاة والمحبة بينهما من أوثق عرى الإيمان، وهي الحب في الله والبغض في الله تعالى. وقد جاء في الحديث ذكر جماعة سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من روى الحديث أبهم ولم يعينهم، فقال: آل أبي فلان. والسبب في عدم إظهار الاسم هو ما يترتب على ذلك من المضرة والمفسدة، سواء للمتكلم أو المتكلم به. وبين صلى الله عليه وسلم الأثر والنتيجة والحكم، وهو أن الموالاة والمحبة إنما تكون بالاستقامة والصلاح، وأن من كان غير ذلك فلا يعتبر وليا له. ومع ذلك فالإحسان للأقارب مما حثت عليه الشريعة وجاء التأكيد عليه، ولو كان بينهم تفاوت في الاستقامة والطاعة، ولا سيما إذا كان هذا الإحسان وفعل الخير معهم سببا لهدايتهم وطمعا في استقامتهم على طاعة الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن جماعة معينين أنهم ليسوا له بأولياء، وأن الله عز وجل وليه وصالح المؤمنين، وهم المستقيمون على أمر الله سبحانه، المتبعون لسنته صلى الله عليه وسلم، السائرون على نهجه وطريقته. قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قال العلماء: أخبر تعالى عمن تجب ولايته، وبين فائدة ذلك، فولاية الله تعالى تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان وليا لله فهو ولي لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن تولى الله ورسوله كان من تمام ذلك تولي من تولاه ومحبته، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا، مخلصين لله بإقامة الصلاة، محسنين للخلق، باذلين لزكاة أموالهم لمستحقيها طاعة لربهم سبحانه وتعالى. وفسر في آخر الحديث معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها، والمراد أداء حق القرابة، والله أعلم.
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال: يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم. فقال: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أدع الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخذ بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن تكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. ف فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر.
هذه الأحاديث فيها بيان أن عددا كبيرا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد جاءت هذه الأحاديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يدخلون الجنة من أول وهلة، وأنهم لا يحاسبون. فلما سمع بهذا عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه طلب الدعاء بذلك، وهذه شهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم له أنه من أهل الجنة، لأنه دعا له أن يكون من 70,000. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عكاشة قال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. ولما قام رجل آخر من الأنصار وطلب كما طلب عكاشة، قال عليه الصلاة والسلام: سبقك عكاشة، أو سبقك بها عكاشة. وهذا من كمال بيانه وحسن تصرفه عليه الصلاة والسلام، لأنه أجاب بهذه العبارة فأغلق الباب، لأنه لو بقي يجيبهم لتتابع الناس حتى ينتهي الحاضرون، ويكون فيهم ربما يكون فيهم قد يكون فيهم من يسأل ولا يكون أهلا لذلك، ولا تكون حاله كذلك. وقوله في الحديث: تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر، هذه صفة من صفاتهم في الإضاءة والإشراق. ومعنى قوله يرفع نمرة عليه، النمرة هي الثوب المخطط الذي له أعلام، كأنه حركها ووقف حتى يرى، والزمرة المجموعة، وقد جاء عددهم 70,000. وقد جاء بإسناد جيد أنه مع كل 70,000، ورجاله كلهم ثقات. وقوله رجل من الأنصار، هو من الأنصار رضي الله عنهم ولم يسمه، وهذا من حسن التصرف، لأنه لو سمي لظن به أنه لا يستحق ذلك وأنه ليس أهلا لذلك. وفي حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنهم متماسكون، بمعنى أنهم صف واحد، وهذا يدل على سعة أبواب الجنة، وأنهم مع هذا العدد يدخلون صفا واحدا، لا يتقدم أحد على أحد، ولا يدخل بعضهم قبل بعض، فليس بينهم متقدم ومتأخر. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عرض الأمم، وأنه عليه الصلاة والسلام رأى النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، بمعنى لم يستجب لدعوته أحد، وهذا يدل على قلة من استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والرهط هم ما دون العشرة. ثم رأى عليه الصلاة والسلام سوادا عظيما، وهو الشيء يرى من بعيد لكن لا تتحقق رؤيته بالأفراد، فهو لبعده يكون كالسواد، ولهذا يقال سوادي، وسواده للشخص كما في الحديث لا يفارق سوادي سواده. وهذا السواد الكثير في البداية ظن عليه الصلاة والسلام أنه أمته ورجى ذلك، فقيل له هذا موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، ثم رأى سوادا كثيرا سد الأفق فعددهم كبير، فقيل هذه أو هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا سبب إيراد الحديث ذكر 70,000. ثم لما سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا أخذوا يتذاكرون فيذكرون صفاتهم، وذكروا عددا من الأوصاف كما في صحيح مسلم فخاض الناس. قال النووي رحمه الله في هذا إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق، والله أعلم. ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنهم أخذوا يذكرون صفاتهم، هل هم كذا هل هم كذا كما جاء في الحديث، فبين لهم عليه الصلاة والسلام صفات هؤلاء، فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، فهذه صفاتهم. والتطير هو التشاؤم بأشياء تحصل يكون في النفس منها شيء فيقدم على الفعل أو يترك الفعل بسببها، وأصله من التشاؤم بطيران بعض الطيور أو التفاؤل بحسب جهة طيرانها. والتطير محرم وممنوع منه شرعا. والصفة الثانية ولا يسترقون، وهو طلب الرقية من الآخرين، فهم يتوكلون على الله عز وجل ولا يطلبونها من أحد لتمام توكلهم عليه سبحانه، وهذا مع أن الرقية جائزة غير محرمة، وكذلك الاسترقاء جائز غير محرم. ثم قال ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الكي من باب العلاج جائز، فقد جاء ما يدل على جوازه، ولكن من صفة 70,000 تركه وعدم فعله وتعاطيه. قال العلماء لأنه من جملة الأسباب التي تكون فيها مضرة، وقد تحصل بها فائدة وقد لا تحصل، فهم يتركون ذلك لتمام توكلهم على ربهم عز وجل. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه بيان كثرة هذه الأمة، وأنهم أكثر الأمم ممن يدخل الجنة من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومعنى الشطر أي النصف. وقوله عليه الصلاة والسلام وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، أي من هذه الأمة أو من الأمم السابقة، وفي ذلك حث على الاستقامة على أمر الله عز وجل والاستقامة على الإسلام والإيمان. ولهذا فالكفار الذين لم يوفقوا للإسلام فإنهم يكونون من أهل النار. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، هذه الشعرة لونها مغاير للون الباقي، وفي ذلك بيان قلة المسلمين بالنسبة للكفار، ومعنى ذلك قلة المؤمنين.
باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل 1999. حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، قال يقول أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجل. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار.
هذا الحديث في بيان بعث النار، ففي أوله ينادي الله عز وجل آدم ويأمره أن يخرج بعث النار وهم أهل النار من ذريته، فيسأل عنهم فيقال له من كل 1999، معناه النجاة تكون لواحد من كل 1000، وهذا يعادل ما ذكر من الشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود. فشق ذلك عليهم واشتد، فبشرهم عليه الصلاة والسلام أن ذلك من أهل يأجوج ومأجوج. وفي قول الصحابة رضي الله عنهم فحمدنا الله وكبرنا ما يدل على شدة فرحهم وسرورهم بهذا الأمر، وأن المسلم إذا حصل له خير ونعمة فإنه يكبر الله عز وجل ويحمده. وقوله عليه الصلاة والسلام شطر أهل الجنة فيه بيان كثرتهم بالنسبة لغيرهم من الأمم، وجاء في بعض الروايات أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة. وقوله فإن من يأجوج ومأجوج أي منهم ومن غيرهم من الكفار، لأن بعث النار هم كل الكفار من حصول الشرك في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أو الرقمة في ذراع الحمار هي بقعة صغيرة تكون في ذراع الحمار من الداخل ولونها أسود، وهذا يدل على قلة المسلمين بالنسبة للكفار. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.